نعم الظاهر عام عام لهم ولهم. وأيضا هو أيضا لا بد أن يعبر، هو أيضا لا بد أن يعبر
تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عاقبة كل حديث من أخرجه من الأئمة بإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربع ثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
سبق لنا أن أصل الأدلة أدلة الأحكام هو القرآن، وأن السنة متممة له. وسبق لنا أن الناظر في أدلة القرآن لا يحتاج إلى البحث عن سنده لأنه متواتر معلوم علما يقينيا، وأما الناظر في السنة فيحتاج إلى أمرين: الأمر الأول ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني الدلالة، دلالة النص على الحكم. وعلى هذا فإذا استدل عليك مستدل بآية من القرآن فبماذا تطالبه؟ أقول ما وجه الدلالة. وإذا استدل عليك مستدل بالسنة نطالبه أولا بصحة النقل، فإذا صح النقل حينئذ أناقشه في صحة الدلالة. طيب، ومن ثم احتاج العلماء رحمهم الله إلى أن ينظروا في الرواة من وجهين: الوجه الأول من حيث الثقة، وذلك يعود على الحفظ والأمان، ومن حيث الاتصال، وذلك يعود إلى العلم بتواريخ حياتهم ولادة ووفاة لئلا يكون منقطعا. فصار النظر في أحوال الرواة من وجهين: من جهة الثقة وهو يعود إلى شيئين، العدالة والحفظ، ويدخل فيهما أشياء كثيرة مما يخالف ذلك من أسباب الطعن في الحديث. والثاني إيش؟ من حيث اتصال السنة، وعلى هذا فلا بد من العلم بمواليدهم ووفياتهم حتى نعرف المتصل من غير المتصل. ثم تكلمنا على أول كتاب أول مقدمة المؤلف رحمه الله، ثم قال: أما بعد فهذا مختصر يشتمل. المختصر قال العلماء هو الذي قل لفظه وكثر معناه، هذا المختصر، ما قل لفظه وكثر معناه، هذا يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. أصول الأدلة أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لم يستوعب جميع الأدلة الحديثية، وإنما انتخب الأصول فقط، يعني التي تدل على ما يكثر من الناس وقوعه في عباداته. وقول الحديثية نسبة للحديث احترازا من الأدلة القرآنية، لأن هذا الكتاب لم يذكر فيه المؤلف شيئا من الأدلة القرآنية. فمثلا صحيح البخاري يذكر البخاري رحمه الله شيئا من الأدلة القرآنية وكذلك الأدلة الحديثية. أما مسلم مثلا فلا يذكر شيئا من الأدلة القرآنية. المؤلف لم يذكر شيئا من الأدلة القرآنية وإنما اقتصر على الأدلة الحديثية. وقول الأحكام الشرعية، الأحكام جمع حكم، وهو أي الحكم إثبات شيء لشيء نفيا أو إجابا. هذا الحكم إثبات شيء لشيء نفيا أو إجابا. فإذا قلنا مثلا لا يحل أكل الميتة فهذا إثبات حكم نفي أو إجاب نفي. وإذا قال أحل الله البيع فهذا حكم إجابة. فالحكم أي إذن إثبات شيء لشيء نفيا أو إجابة. وقول الشرعية خرج به ثلاثة أحكام: العادية والعقلية وبقية الشرعية. الأحكام الشرعية هي المتلقات من الشرع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الأدلة العقلية هي المتلقات من العقل، والأدلة العادية هي المتلقات من التجارب. هذه أدلة عادية. الحلال والحرام والوجوب والاستحباب والحل، نعم، والاستحباب والكراهة، هذا مأخوذة منين؟ من الشرع. كون الجزء أقل من الكل والكل أكبر، هذه أدلة عقلية. ما هو أخذ من العادة، مثل أن يقول السكنجبين مسهل للبطن مثلا أو ما أشبه، هذا من العادة، يعني اعتاد الناس أنهم إذا تناولوا هذا الشيء سهلت فطونهم أو تسهلت. فالأحكام إذن ثلاثة أقسام: شرعية إيش وعقلية وعدلية. ثم الشرعية إما عملية أو علمية، إما عملية أو علمية. فما كان مبناه أو ما كان أساسه الاعتقاد فهو علمي، وما كان أساسه العمل قولا أو فعلا فهو عملي. يقول حررته تحريرا بالغا، حررته يعني لفيت عنه كل تعقيد، لأنه من تحرير الشيء أي تخليصه، تحريرا بالغا حسب قدرته رحمه الله، ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. ليصير من يحفظه، أشار المؤلف بهذه الكلمة إلى أنه ينبغي لنا أن نحفظ هذا المؤلف، لأنه مختصر مشتمل على أصول الأدلة الحديثية، مبينا فيه أحكام ودرجات الأحاديث. وقوله من بين أقرانه جمع قرن وهو الزميل، ونابغا أي ذا نبوغ وعلو وارتفاع على غيره. وهذا لا شك أن الإنسان إذا حفظ هذا المتن فإنه سوف يستغني عن كثير من الأدلة، لأنه مستوعب لغالب الأدلة التي يحتاج الناس إليها، لكنه يحتاج إلى تعاهد، لأنه رحمه الله يذكر التخريج أحيانا بكلمات مطولة، يحتاج الإنسان إلى أن يتعاهدها وإلا نسيها. ويستعين به الطالب المبتدئ، يستعين بها يجعله عونا له الطالب للعلم المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. إذن يحتاج الناس إليه سواء كانوا مبتدئين أو منتهين. أما الطالب المبتدئ فإنه يستعين به، وأما الآخر فإنه يرجع إليه. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. كلما ذكر حديثا ذكر من أخرجه من الأئمة، أي أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري ومسلم ومن أشبههم، لإرادة نصح الأمة، يعني قاصدا بذلك النصيحة. وذلك أن الإنسان إذا ذكر الحديث ولم يذكر من رواه فقد يظن السامع أنه حديث صحيح، لا سيما إذا قاله على وجه الاستدلال، لكن إذا ذكر من خرجه فهذا تمام النصح، هذا هو تمام النصح. إلا أنه يحتاج أيضا إلى شيء آخر، والمؤلف سلكه رحمه الله، وهو أن يصح الحديث حتى لو ذكر من خرجه إذا كان من خرجه لا يستلزم إخراج الصحيح. ولهذا كان النقص الذي في تفسير ابن جرير رحمه الله على أنه مستوعب جميع الأقاويل والأثار في التفسير، الخلل فيه أنه لا يتكلم على الحديث وعلى الأثر ولا درجته، ولذلك كان يحتاج إلى تخريج حتى يعرف الإنسان درجة هذا الأثر في تفسير الآية. فإذا لا يكفي أن نقول رواه فلان، إذا كان فلان ممن لم يلتزم بإيش؟ بإخراج الصحيح. لكن المؤلف رحمه الله أحيانا يذكر يتكلم على أنه سنة صحيح أو قوي أو ضعيف. قال فالمراد بالسبعة، يعني إذا قلت أخرجه السبعة، أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا إذا قال السبعة ولا يذكر غيره. فإذا قال أخرجه السبعة فإنه يراد بذلك هؤلاء. واعلم أن من عيب التخريج أن يذكر الإنسان الأدنى مرتبة مع أنه رواه من هو أعلى منه مرتبة، يعني مثل يقول رواه أبو داود والحديث رواه البخاري مع أبي داود، هذا من العيب عند المحدثين، لأنك إذا أهملت الأقوى أوهنت الحديث وصار ضعيفا في نظر القارئ أو نظر السامع. فإذا كان الحديث مثل رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إما قل أخرجه السبعة، وإما قل أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث. أما أن تقول أخرجه أبو داود وتقتصر فهذا عيب عند المحدثين، وهو ظاهر لأنه يوهن درجة الحديث. يقول وبالستة من عدا أحمد، فيكون البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، فيكون أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد أقول الأربعة هو أحمد، ولم يبين المؤلف لماذا كان يقول هذا، والظاهر أنه يقول ذلك تفننا في العبارة. وقد يكون اطلع على أن الذي رواه هم الأربعة، ثم بعد ذلك اطلع على أن الإمام أحمد رواه أيضا فأضاف. نعم. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وهم أحمد والبخاري ومسلم، فيكون هؤلاء هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، من الأخير؟ ابن ماجه، فيكون إذا أخرجه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وهذا الذي اصطلح عليه المتفق عليه هو الذي عليه عامة الناس الآن، يعني عامة الكتب المؤلفة إذا قالوا متفق عليه فالمراد أخرجه البخاري ومسلم. لكن مجد الدين عبد السلام بن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام في المنتقى إذا قال متفق عليه فالمراد أحمد والبخاري ومسلم الثلاثة، لكن هذا اصطلاح خاص. وقد لا أذكر معهما غيرهما، مع من؟ البخاري ومسلم غيرهما، وذلك لأن العلماء تلقوا ما رواياه بالقبول، وإذا كان العلماء قد تلقوا ذلك بالقبول فإضافة شيء آخر من باب النفي فقط. وما عدا ذلك، يعني ما عدا هؤلاء السبعة، فهو مبين وسيتبين لك إن شاء الله تعالى مما يأتي. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أو بلوغ، نعم، إن قلنا بلوغ المرام من أدلة الأحكام فإن بلوغ خبر المبتدأ محذوف، التقدير هذا بلوغ المرام، وعليه فتكون الجملة هي المفعول الثاني لسميته على سبيل الحكاية. وإن قلنا سميته بلوغ المرام كما تقول سميت ابني عبد الله فإن بلوغ تكون هي المفعول الثاني ولا حاجة إلى التقديم. والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا. الله بالنصب على أنه معمول لأسأل مقدم، وتقديم المعمول يفيد الحصر، أي أسأل لا غير. أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وذلك بأن نعمل به، لأن ما علمنا إما أن يكون حجة لنا وإما أن يكون حجة علينا، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، فإن عملت به فهو لك، وإن لم تعمل به فهو عليك، وهو بال، أي إثم وعقوبة. وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى، يرزقنا الرزق والعطاء، العمل بما يرضيه، أي من قول وعمل وعقيدة سبحانه وتعالى. هذه هي خطبة الكتاب ومقدمتها. واعلم أن المؤلف قال في الأول أما بعد فهذا مختصر، فالمشار إليه هل هو ما قام في ذهنه أو ما حضر بين يديه؟ الجواب: هذا يوجد كثيرا في المؤلفات، أما بعد فهذا، وتخريجه كما يأتي. إن كان الكتاب قد ألف قبل هذه الإشارة فهو إشارة إلى ما حضر بين يديك، وإن كان لم يؤلف وهو الغالب فهو إشارة إلى ما قام في ذهن المؤلف، فهذا يعني ما تصوره في ذهنه إلى آخر ما سيذكر. ثم قال المؤلف: كتاب الطهارة. بدأ المؤلفون رحمهم الله، الفقهاء والمحدثون الذين يرتبون كتبهم على أبواب الفقه، بدأوا بالطهارة لوجهين. الوجه الأول أن الطهارة من آكد شروط الصلاة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والأمر الثاني أن الطهارة تخلية، لأنها تنظيف للمكان، فهي تخلية، والتخلية كما يقال قبل التحلية، اكنس البيت أولا ثم افرشه ثانيا، نظف الأواني عن الأذى أولا ثم اغسلها ثانيا. فلذلك بدأوا بكتاب الطهارة. ثم أعلم أن الطهارة نوعان: طهارة معنوية وطهارة حسية. وكلام الفقهاء رحمهم الله على الطهارة الحسية، أما كلام الذين يتكلمون في التوحيد والعقائد فالطهارة عندهم هي الطهارة المعنوية، وهي الأصل، وهي طهارة القلب من الشرك والشك والنفاق والغل والحقد والحسد وغير ذلك من الصفات الذميمة، وهذه أهم من الطهارة الحسية. لكن مع ذلك الإنسان محتاج إلى الطهارتين جميعا. ونقف على هذا لأن وقت الأسئلة قد دخل. بالنسبة للبلوغ الآن إن شاء الله قررنا أن نشجع من يريد أن يحفظه، لأن ابن حجر رحمه الله أشار إلى ذلك، فحث الإنسان الذي يستطيع أن يحفظ أن يحفظه، لأنه كتاب مفيد. ودرسنا أيضا كما تعلمون ليس كثير، يعني لسنا نأخذ كثيرا حتى يقول أتعب لو حفظت، فنحثكم على ذلك. أما الإلزام فلا نستطيع أن نلزم أحدا، وكذلك التسميع لا نستطيع، لأن لا يمكن أن نسمع الجميع أن نطلب من الجميع أن يسمعنا، وإذا أخذنا 4-5 لم يكن فيه ذاك الفائدة. نعم، نقرأ.
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباكري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل أحد من العلماء الذين ألفوا في الحديث على كتب الفقه خالف ابن حجر في اصطلاحه في المتفق عليه؟ نعم، من في إيش؟ في أي كتاب؟ في أي كتاب؟ نعم، في كتاب المنتقى. نعم، إذا قال متفق عليه في المراد، نعم، بارك الله فيك. أما الباقي فهو الطهارة. بدأنا فيها وقلنا أن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة باطن وطهارة ظاهر. طهارة الباطن تعني طهارة القلب من الشرك والشك والنفاق والحقد والغل وغير ذلك من مساوئ الأخلاق. وطهارة الظاهر تشمل الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة. وذكرنا أيضا فيما سبق أن العلماء بدأوا بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا ذكروا الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج على الترتيب الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. ثم قال المؤلف: باب المياه. جمعها باعتبار مصادرها، لأن المياه إما مياه بحار أو غمام أو آبار، فلهذا جمع. فمياه الأمطار هي التي تأتي من المطر كالأودية والغدران وما أشبه ذلك، والغدران وما أشبه ذلك. مياه الأنهار البحار معروفة، وكذلك مياه الآبار، وربما نضيف أيضا مياه الأنهار. فجمعها المؤلف، وإلا فالأصل أن الماء جنس واحد لا يجمع، لكن باعتبار مصادره وأنواعه ذكره رحمه الله ذكره بالجمع. والمياه هي ذلك الجوهر السائل، وهو من أسهل الأمور تناولا ومن أغلاها عند الحاجة إليه. الماء أسهل الأمور تناولا وأغلاها عند الحاجة إليه، ربما يكون الفنجان الواحد عند الحاجة إليه يساوي مئات الدراهم، أليس كذلك؟ طيب، إذن هو غال رخيص، هو غال رخيص. ولهذا قال العلماء: لو أن إنسانا أتلف قربة من الماء في مفازة قيمتها هناك 500 درهم، وقيمتها في البلد درهمان، فهل يضمن بمئة درهم؟ نعم، 500 درهم أو بدرهمين؟ يضمن بالأول لأنها غالية في مكانها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر. أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه اعتنى بالحديث وحفظه وصار متفرغا، وإلا فإننا نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه أكثر تلقيا من أبي هريرة بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر ملازمة منه. لكن أبا بكر رضي الله عنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام التحديث عنه قليل، لأن الناس يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة. بعد موته تعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه اشتغل بأعباء الخلافة وتدبير الدولة، والناس أيضا يهابون أن يشغلوه بالتلقي عنه وهو لا يتفرغ له. فلهذا كان من أقل بكثير من مما نقل عن أبي هريرة. ولهذا لو سئلنا أيما أكثر حديثا أبو هريرة أو أبو بكر، نقول أما بالنسبة للتلقي عن الرسول فهو أبو بكر لا شك عندنا في هذا، وأما بالنسبة لنقل الحديث عن الرسول فهو أبو هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر. في البحر هذه من كلام ابن حجر رحمه الله، ليس من كلام أبي هريرة ولا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن المؤلف كما تعلمون جعل هذا الكتاب مختصرا، فقال في البحر، قال فيه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وللحديث سبب، سببه أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إننا يا رسول الله نركب بحر وليس معنا ماء يعني يتوضأون به، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لم يقل نعم بل قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سئل مثل هذا السؤال يقول نعم. سأله رجل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. لكن هنا عدل عن كلمة نعم إلى قولها الطهور ماء ليكون ذلك أشمل وأعم، فيتطهر به ولا يتطهر منه، بمعنى أنه لو أصاب الثوب والبدن فإنه لا يجب غسله منه لأنه طهور، وأيضا يتطهر به من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة. وهذا من حسن جواب الرسول عليه الصلاة والسلام. فكلمة الطهور ماؤه أعم من كلمة نعم لو قال نعم، لأنه لو قال نعم لكان المعنى تطهروا به أو توضأوا به، لكن قال هو الطهور ماء. أيضا زادهم على ذلك قال الحل ميتته، الحل يعني الحلال ميتته، والمراد بميتته ميتة ما لا يعيش إلا فيه إلا في البحر، وليس المراد ما مات في البحر. ولهذا لو سقطت شاة في البحر وماتت فهي إيش؟ حرام ميتة. لكن المراد بميتته مضاف إلى البحر يعني ميتة ما لا يعيش إلا في البحر حلال. هكذا كان جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلمة الطهور بالفتح، بفتح الطاء، وهي اسم لما يتطهر به، كالسحور اسم لما يتسحر به، والوجور اسم لما يوجر به المريض وهلم جر. أما الطهور بالضم فهو مصدر أو اسم مصدر، وهو عبارة عن فعل. فمثلا إذا قرب الإنسان ماء أن يتوضأ به فالماء يسمى إيش؟ طهورا، أو يسمى وضوءا، ونفس الفعل الوضوء يسمى طهورا أو وضوءا. فالفرق إذن بين فتح الواو أو بين فتح أوله وضمه هو أنه إن أريد الفعل فهو مضموم، وإن أريد ما يطهر به فهو في الفتح. ونظيره السحور اسم لما يؤكل في السحر، والسحور اسم للأكل. في هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي العلم، وذلك بمعرفة سبب الحديث وهو سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة لا شك أنهم أحرص الناس على العلم، ولهذا كلما ورد عليك من الأشياء التي لم يسأل عنها الصحابة وهي مما ينقدح بالذهن فاعلم أن سؤالك عنها بدعة، كما قال العلماء رحمهم الله في من سأل عن كيفية صفات الله فقال إن هذا السؤال بدعة لأن الصحابة لم يسألوا عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن ماء البحر طهور، أن ماء البحر طهور بدون استثناء إلا إذا إلا ما يقيده في الأحاديث الآتية، يعني إلا إذا تغير بنجاسة، وإلا فإنه طهور. حتى لو فرض أنه قد طفى على 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 سطحه شيء من الأذى أو من الدهن أو من البنزين أو ما أشبه ذلك فإنه طهور، لأن هذا لا يغيره. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وإجابته، حيث يعمد إلى الأشياء الجامعة العامة، وقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. وجه ذلك أنه قال الطهور ماؤه. ومن فوائد هذا الحديث جواز زيادة الجواب على السؤال إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام زاد على سؤال السائلين ببيان حكم ميتة البحر، فقال حل ميتته. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا كان أشكل عليهم الوضوء في ماء البحر فالظاهر أنه سيشكل عليهم ميتة البحر، إذا وجدوا سمكا طافيا على الماء ميتا سوف يشكل عليهم من باب أولى. فلهذا أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ميتة البحر مع أنهم لم يسألوا عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع الأسماك والحيتان حلال لعموم قوله ميتته، وميتة هنا مفرد مضاف فيعم، فكل ما في البحر من أسماك وحيتان فإنه حلال. وطاهر أو غير طاهر؟ من أين علمنا أنه طاهر؟ من أنه حلال، لأن لدينا قاعدة مفيدة وهي أن كل حلال فهو طاهر، كل حلال فهو طاهر، وليس كل طاهر حلالا، وكل نجس فهو حرام، وليس كل حرام نجسا. صح؟ نعم، كل حلال فهو طاهر، هذه واحد، وليس كل طاهر حلالا، كل نجس حرام، وليس كل حرام نجسا. طيب، كل حلال طاهر واضح، ليس كل طاهر حلالا، مثل الأشياء الضارة كالسم والدخان والحشيشة وما أشبه ذلك، فهذه إيش؟ طاهرة وهي حرام، على خلاف في مسألة الحشيشة والخمر، لكن القول الراجح أنها طاهرة. طيب ثانيا، كل نجس حرام، صح؟ الدليل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فعل الله تعالى التحريم بالنجاسة، فدل ذلك على أن كل نجس فهو حرام. هذا من جهة الأثر، الدليل الأثري. الدليل النظري، إذا كان يجب علينا أن نزيل أثر هذا الشيء من ظواهرنا، فكيف إيش ندخله إلى بواطنه؟ طيب، وليس كل حرام نجسا، صح؟ نعم، وهو كذلك، كالدخان والسم وشبهه فإنه حرام وليس بنجس. طيب، إذن نستفيد من هذا الحديث أن جميع ميتات البحر حلال، وجميع حيتانه وأسماكه حلال، حيها وميتها. فإن قال قائل ما تقولون فيما كان من جنس السباع من الحيتان، أحلال هو أم لا؟ الجواب حلال، هو حلال، يوجد حيوانات من أسماك وحيتان في البحر تعدو على الإنسان وتأكله، كما يعدو السبع في البر ويأكل الإنسان، فهل هذه حرام؟ الجواب لا، حتى لو كانت على صورة حية أو على صورة إنسان أو على صورة كلب فإنها حلال لعموم الأدلة. فإن قال قائل هل في القرآن ما يدل على حل ميتة البحر؟ قلنا نعم، وهو قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله طعامه إنه ما أخذ ميتا. طيب لو أن الماء تغير بسمك ميت فهل يكون طهورا؟ نعم يكون طهورا لأنه تغير بشيء طاهر حلال فلا يضر. ثم قال أخرجه الأربعة. من هم الأربعة؟ طيب وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي واحد أئمة ثلاثة رواه الحديث. وقوله اللفظ له، اعلم أن العلماء رحمهم الله الذين ينقلون من الأصول كصاحب البلوء وغيره قد يختارون أحد الألفاظ ولو ممن دون غيره رتبة في الصحة لأنه أشمل وأوسع فيختارون هذا اللفظ، وإن كان قد رواه من هو أشد تحدي منه للصحيح لكنه يكون بلفظ مختصر أو شيء أو سياق ليس بجيد أو ما أشبه ذلك. المهم أنهم قد يختارون اللفظ لفظ المخرج وإن كان أقل رتبة من الآخر لحسن سياق اللفظ. وقول الصححة أي حكم بصحته. واعلم أن الحديث الصحيح عند العلماء هو ما اجتمع فيه خمس شروط. الأول أن يكون الراوي له عدلا، والثاني أن يكون تام الضبط، والثالث أن يكون السناد متصلا، والرابع أن يكون سالما من الشذوذ، والخامس أن يكون سالما من العلة القادحة. خمس شروط أعدها علي. لا قلها كما قلتها أنا. نعم هذا هو الصحيح. فإن اختل بتمام الضبط بأن كان الشروط تامة إلا تمام الضبط فيكون الرواة أو أحدهم عنده خفة في الضبط انتقل من الصحة إلى الحسن وصار حسنا، فإن اختلت العدالة فهو ضعيف، وإن اختل الضبط كله فهو ضعيف، وإن اختل اتصال السند فهو ضعيف، وإن اختلت السلامة من الشذوذ فهو ضعيف، وإن اختل السلامة من العلة القادحة فهو ضعيف. انتبه، حتى لو فرض أن الحديث روي في كتاب يعتبر من الكتب الصحيحة، ومن ذلك مثلا ما رواه مسلم في صفة صلاة الكسوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات في كل ركعة، فهذا وإن كان في صحيح مسلم فإنه شاذ لعدول البخاري عنه واتفاق البخاري ومسلم على أنهما على أن في كل ركعة ركوعي، وقد أجمع المؤرخون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، وعلى هذا فيحكم على ما سوى الركوعين في كل ركعة بأنه شاذ. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في حديث المعراج حيث إنه رواه عن شريك وقدم فيه وأخر، فيعتبر هذا المخالف لما اتفق عليه الصحيحان الإمام البخاري ومسلم يعتبر شاذ. ومن ذلك على قول الراجح أفلح وأبيه إن صدق، ف فإن قوله وأبيه لم ترد في البخاري، إنما وردت في إحدى روايات مسلم، وعلى هذا فتكون شاذة. على كل حال الشذوذ في الحقيقة وإن كان مخرجا في كتاب صحيح فإنه الوهم وارد على كل إنسان، ليس كل أحد معصوم من كل وهم. لابد أيضا يسلم من العلة القادحة، وهي التي تقدح في أصل الحديث أو في سنة الحديث، وأما غير القادحة فإنها لا تضر. ومن غير القادحة اختلاف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر رضي الله عنه، واختلافهم أيضا في مقدار ثمن القلادة التي في حديث فضالة ابن عبيد، هل هو 12 دينارا أو أقل أو أكثر، هذا لا يضر لأنه علة غير قادحة. المهم الصحيح، إذا قيل ما هو الصحيح في اصطلاح المحدثين قل ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ ومن العلة القادحة. فإن اختل تمام الضبط وباقي الشروط موجودة فهو الحسن، وإن اختلت بقية الشروط فهو الضعيف. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. إن الماء أي جنس الماء، فأل هنا للجنس فيشمل كل أنواع المياه. طهور أي مطهر، لأننا قلنا الطهور ما إيش يتطهر به، إن ماء طهور لا ينجسه شيء. كلمة شيء نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء يقع في الماء فإنه لا ينجسه. ومن المعلوم أن هذا العموم غير مراد بلا شك، لأنه لو وقع في الماء نجاسة فغيرت فإنه يكون نجسا بالإجماع وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصا بما تغير بالنجاسة، فإنه يكون نجسا بالإجماع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في السمن تقع فيه الفأرة، قال ألقوها وما حولها، لأنها هي وما حولها ستكون نجسة، لأن إذا ماتت أنتنت رائحتها وأنت معها السمن. في هذا الحديث من الفوائد أن الماء طهور مطهر من كل نجاسة، سواء كانت نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب، أو مخففة كنجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام، أو بين ذلك، وسواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث فالماء يطهره. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الماء الطهارة بقوله إن الماء طهور، وعلى هذا فلو شككنا في ماء هل هو طهور أو نجس فهو طهور. ومن فوائد هذا الحديث أن الماء إذا تغير بطاهر فإنه طهور لقوله لا ينجسه شيء. ومن فوائد الحديث طهارة الماء إذا غمس الإنسان يده فيه بعد قيامه من نوم الليل، مع أن الرسول نهى الرجل إذا قام من نوم الليل أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إن الماء ينجس، وإنما نهى عن الغمس فقط. وإذا كان لم يقل إنه ينجس دخل في عموم هذا الحديث أنه يكون طهورا باقيا على طهوريته. ومن فوائد هذا الحديث جواز تخصيص السنة بالإجماع لقوله لا ينجسه شيء. قلنا إن هذا مخصوص بالإجماع في أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا، على أن هذا التخصيص قد يعارض في كونه ثابتا بالإجماع، لأن هناك نصوصا تومي إلى أن ما تغير بالنجاسة فهو نجس، كما سنذكر إن شاء الله فيما بعد.
أيها الإخوة،